بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الطلاق من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال هنا: باب اللعان. اللعان في اللغة مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وهو الطرد والإبعاد. أما في الاصطلاح شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. أعيد مرة أخرى، لو تصورنا التعريف، تعريف سهل ويسير إن شاء الله. شهادات مؤكدة بالأيمان، الأيمان جمع يمين وهي الحلف، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلاً والعياذ بالله اتهم زوجته بالزنا، طيب ما عنده شهداء على هذا؟ يعني ما عنده أربعة شهداء على هذه، على وقوع هذه الجريمة، فماذا يفعل؟ إما أن يسكت، يعني بمعنى ما تنتهي العلاقة الزوجية من قبله هو إلا بالتطليق، أو قال: لا، هي وقعت في هذه الفاحشة. طيب إذا قال هي وقعت في هذه الفاحشة هكذا، لابد من أربعة شهداء. طيب ما عنده أربعة شهداء، يجلد ويحد حد القذف. طيب حتى يدفع عن نفسه حد القذف ماذا يفعل؟ يلاعنها. ما معنى يلاعنها؟ ما ذكر في سورة النور، فيقسم بالله عز وجل إنه لمن الصادقين، أربع شهادات، ويجعل الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهنا يسقط عنه حد القذف، هنا يسقط عنه حد القذف. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا بطلان العلاقة الزوجية وانفساخ العلاقة الزوجية، فينتبه لهذا الأمر. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، كلامنا عن اللعان بارك الله فيكم يجرنا إلى أن ننتبه لهذه المسائل. فبعض الناس ربما رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله كل يوم دون بينة أو برهان، يعني إذا كان يرميها وقد رآها هو فإنه يحد أو يلاعن، واضح بارك الله فيكم؟ فكيف إذا كان يرميها وهي بريئة؟ فبعض الناس يجري هذا الأمر على طرف لسانه، هي كذا وهي كذا. أو بعضهم من باب إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، لأنه سيء، لأنه هو الذي انغمس في مثل هذه الأشياء، فيظن أن النساء كلهن على نفس الطريقة، فتجده يقذف زوجته ويتهمها بأقبح وأشنع الصفات. وهذا كله فيه سؤال عظيم جدا عند الله عز وجل. وأيضا بعض النساء ترمي زوجها بالزنا، إذا مثلا رأت أن زوجها يتكلم مع امرأة أجنبية قالت هو زان. لا، المسألة ليست هكذا، هناك فرق بين أن يكلم الرجل امرأة أجنبية وبين وقوع فاحشة الزنا. فلذلك لابد أن يفرق بين مسألتين. بعض الأخوات تقول بأن زوجها يأتي الفاحشة، فتقول لها: تحلفين؟ قالت: لا، أنا والله ما أستطيع أن أحلف، ما رأيت شيء من هذا أصلا، لكن هذا توقعي. هذه الأمور ما فيها توقعات وتحليلات بارك الله فيكم، علينا أن نتق الله، والإنسان يحمي سمعه وبصره ولسانه. إحدى الأخوات زوجها تزوج عليها، لما تزوجها هي وكانت هي الزوجة الأولى تأخر عندهم الإنجاب، الزوج لما تزوج الثانية حملت مباشرة، فتقول لي: الله أعلم هذا الولد من أين جاء. قلت لها: اتق الله، ماذا تقصدين بهذا الكلام؟ هذا تعريض بالقذف، ترى هذا تعريض بالقذف، فالإنسان يتق الله ويسأل عن ويتقي الله لأنه سيسأل عن مثل هذه الأعمال. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأن قذف المحصنة يهدم أعمال كذا وكذا من السنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذا العمل من السبع الموبقات. وبعض الناس أيضا قذف الرجال أو النساء على طرف لسانه، إذا قاد سيارته ما يترك أحد في حاله، ابن كذا وابن كذا وابن كذا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله العفو والعافية. إذا مرة أخرى كلامنا في أبواب اللعان عن رجل اتهم زوجته بالزنا ولا يوجد عنده بينة، فإن تكلم بهذا فإنه يحد أو يلاعن، واضح بارك الله فيكم. وأيضا اللعان يكون في حالة أخرى، ما هي هذه الحالة؟ وهي لنفي الولد، الرجل يأتي ويقول بأن هذا الولد ليس ولده، طيب وين البينة؟ ما عنده بينة، يلاعن، واضح بارك الله فيكم، يلاعن، لأن هذه الأمور صانتها الشريعة. وإلا لو سمح لكل أحد أن يتكلم لتكلم بعضهم بعظائم الأمور، وبعضهم طبعا ذمته ضعيفة، ربما لاعن ولم يبالي، واضح بارك الله فيكم، لا أقول ربما قذف ولم يبالي، ربما لاعن ولم يبالي، وكأن المسألة عنده مثل شربة الماء. نسأل الله العفو والعافية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، سكت عن شيء كبير جدا فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره، هذه سنرجع لها، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني يا فلان قذفتها تجلد وينتهي الموضوع، واضح بارك الله فيكم. أما لو وقفت بين يدي الله فماذا ستفعل وتصنع؟ فقال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. طيب الآن الرجل يقول شيء والمرأة تقول شيء آخر، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. إذن في الحديث أن هذا الرجل رماها بماذا؟ رماها بالزنا والمرأة أنكرت. إذن ماذا يكون عندنا الآن؟ موضوع الملاعنة، الرجل يلاعن والمرأة أيضا تقسم، ثم بعد ذلك يفرق بينهم، ثم بعد ذلك يفرق بينهم. طيب عندنا فائدة، في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب، مصعب بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، قائل يعني متكلم، من القيلولة، نائم، إنه قائل أي من القيلولة. لماذا أقول هذا إخواني الكرام؟ لابد نفهم معاني الأحاديث، إنه قائل يعني متكلم، لا، المعنى ليس هذا هو المراد، قائل من القيلولة. قال فسمع صوتي، قال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل. يعني كأنه يفهم من هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعرف أن هذا طالب علم حريص، ما يأتيني في هذا الوقت إلا عنده مسألة وعنده شيء يريد أن يسأل عنه. قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها لف، جالس على بساط وسادة متكئ في بيته. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد الرجل الحديث، واضح بارك الله فيكم، هذا هو سبب حديث الباب. طيب عندنا مسألة أخرى، اللعان يكون بين من ومن؟ اللعان فقط بين الرجل وزوجته، يعني ما يأتي رجل سب امرأة في الشارع، فنقول له إما البينة وإما الملاعنة. لا، ما في ملاعنة هنا، إما أن تأتي بالبينة أو حد في ظهرك. واضح بارك الله فيكم؟ إما أن تأتي بالبينة أو حد في ظهرك. فمن قذف امرأة أجنبية، يعني غير زوجته، فمن قذف غير زوجته فإنه لا يلاعن، بل إما أن تأتي بأربعة شهود أو يقام عليه حد القذف. حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. فآيات اللعان مختصة بين الرجل وزوجته، مختصة بين الرجل وبين زوجته. طيب، عندنا مسألة، لو أن الرجل قذف زوجته بالزنا فما العمل؟ نقول أنت بين أمرين، إما أن يكون عندك شهود فتأتي بهم. طيب، قال ما عندي شهود. طيب، تلاعن. قال ما ألاعن، عليه حد القذف. واضح بارك الله؟ حتى لو كان زوجته، رجل اتهم زوجته بالزنا فنقول هات الشهود البينة. قال ما عندي بينة، نقول تلاعن. قال لا ما أريد ألاعن، نقول حد في ظهرك. واضح بارك الله فيكم؟ قال صلى الله عليه وسلم البينة، يا أحد الصحابة قال البينة أو حد في ظهرك. أنت بين أمرين، إما يكون عندك بينة أو حد في ظهرك. طيب، تريد تتق الحد الذي في الظهر، ماذا تفعل؟ يلاعن. واضح بارك الله فيكم؟ وبعض أهل العلم يقول، وهو مذهب أبو حنيفة، قالوا لا، هو مخير بين شيئين. الأمر الأول إما أن يأتي بالبينة، والشيء الثاني أنه يجب عليه اللعان. واضح بارك الله فيكم؟ ما عليه حد في الظهر، يجب أن يلاعن. والصواب هو القول الأول، واللي بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. وهذا نص في موضع النزاع، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، لو أن رجلا والعياذ بالله قذف زوجته غير المدخول بها بالزنا، لو أن رجلا قذف زوجته غير المدخول بها بالزنا، هل اللعان يطبق عليه؟ يعني إخوان الكرام، قبل هذا رجل تزوج امرأة وهي بكر، فوجدها غير بكر، هل هذا الأمر يستلزم أنها أتت الفاحشة أو المعصية؟ لا، هذا الأمر قد يكون موجود، قد يكون بسبب معين، سقوط، إلى غير ذلك من الأمور ومن الأسباب. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا ما كان قد دخل بزوجته واتهمها بالزنا، فنقول له إما أن تأتي بالبينة أو اللعان أو حد في ظهرك. فإن قال، الله عز وجل يقول والذين يرمون أزواجهم، وهذه ما دخلت بها، أزواجهم تشمل هذه الكلمة تشمل المدخول بها وغير المدخول بها. فإذا رمى الرجل زوجته سواء دخل بها أو لم يدخل بها بمعصية الزنا، فهو عنده هذه الأمور، بينة أو اللعان أو الحد. نسأل الله العفو والعافية. وعلى هذا إجماع أهل العلم أنه حتى لو كان غير مدخول بها فإن الملاعنة تقع هنا، فإن الملاعنة تقع هنا. حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا، ويحكيه أيضا بارك الله فيكم عن ابن المنذر، فأجمع أهل العلم على هذا. طيب، عندنا مسألة، إذا لاعن الرجل، قال الرجل عن نفسه أنه سيلاعن، والمرأة قالت أنا لا ألاعن، يعني الرجل اتهمها بالزنا، قيل له بين، قال ما عندي، قيل له حد في ظهر، قال لا أنا سألاعن، فحلف أربع أيمان والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. المرأة قالت لن أحلف ولن أفعل أي شيء، أنا سأسكت. ذهب مالك والشافعي أن عليها الحد والعذاب. واضح بارك الله فيكم؟ والدليل قول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تريدين أن يسقط عنك العذاب الحد، فعليك أن تقبلي بي القسم، تقبلي بي القسم. فإذا أنكرت القسم وقالت لن أقسم، فإذا عليها العذاب، عليها العذاب. واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل طيب هذا ظلم للمرأة، أين الظلم بارك الله فيك؟ المرأة لو حلفت يسقط عنها كل هذا، فلماذا لم تحلف والزوج يقسم ويحلف؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا ليس فيه ظلم للمرأة، ليس فيه ظلم للمرأة. طيب عندنا مسألة، رجل اتهم زوجته فقال بأن هذا الولد ليس منه ولم يلاعن. يعني إذا قال بأن هذا الولد ليس منه نقول تلاعن، واضح بارك الله فيكم. قال لا لن ألاعن، بإجماع أهل العلم الولد ينسب له، بإجماع أهل العلم، لأن الولد للفراش. تريد تنفي نسبة الولد عنك لابد من الملاعنة، أما غير هذا فلا يقبل منك هذا الأمر، لا يقبل منك هذا الأمر. لذلك بعض الحمقى من الرجال ربما تلفظ بألفاظ تدل حول هذا المعنى، فنقول لا يقبل منك هذا الأمر إطلاقا، إما أن تلاعن حتى تنفي نسبة الولد لك أو الولد منسوب إليك، فاتق الله سبحانه وتعالى. وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعا. فائدة، طبعا قبل اللعان القاضي أو الحاكم أو الأمير أو الوالي يذكر الرجل والمرأة في الحديث ووعظه وذكره. يعني إخوان الكرام في بعض الأمور العظيمة ينبغي على القاضي أن يذكر المتخاصمين. قال لي أحد القضاة في دولة ما، قال ادعى رجل، والمسألة قديمة وقبل الوثائق وغيره، أنه يملك أرضا ليتيم. قال فجئت به وجعلته يقسم أيمانا مغلظة، فيقول مثلا أقسم بالله العزيز الجبار المنتقم أن هذه الأرض ملك لي وإلى آخره، حتى يعلم فداحت هذا الأمر. فالقرطبي في المفهم يقول وينبغي أن يتخذ سنة في وعظ المتلاعنين قبل الشروع في اللعان، لأنه ربما يذكر بعضهم فتنتهي المسألة، فتنتهي المسألة. قال في الحديث فبدأ بالرجل، وذهب عامة أهل العلم أنه يبدأ بالرجل، الرجل هو الذي يقسم أولا لأنه هو صاحب الدعوة، هو صاحب الدعوة. قال القرطبي في المفهم وهذا مما أجمع عليه العلماء. وأيضا بارك الله فيكم ذكر جمع من أهل العلم إجماع العلماء على هذا. طيب لو افترضنا أن المرأة بدأت بالملاعنة، قال لا تصح هذه الملاعنة، لا تصح هذه الملاعنة، فالرجل هو الذي يبدأ بالملاعنة. والذي يقول بأن لو بدأت المرأة بالملاعنة تصح الملاعنة هذا قول لأهل العلم، لكن الصواب أن الرجل هو الذي يبدأ بالملاعنة، لأن هذا هو المذكور في القرآن وهذا الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نغير ما وقع في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، ما صيغة اللعان؟ ما صيغة اللعان؟ ابن حزم في مراتب الإجماع يقول واتفقوا أنه إن قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع، هذا كله باب التغليف، بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه، ماذا يقول؟ بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه، ويشير إليها وهي حاضرة من الزنا، وأن حملها هذا ما هو مني، ثم كرر ذلك 4 مرات، ثم قال في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، قال سقط عنه حد القذف ووقع اللعان. واتفقوا أن الزوجة إن قالت بعد ذلك بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب، وكرر ذلك 4 مرات، ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، أنه لا حد عليها، وأن الولد قد انتفى حينئذ، وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا هو اللعان، هذا هو اللعان. طيب سؤال، هل يشترط في اللعان أن يكون عند الحاكم؟ لو أن رجل مع زوجته صار بينهم خصام، قالوا نوقع الملاعنة الآن، الملاعنة ما تكون إلا عند الحاكم أو من ينوب عنه، القاضي، الوالي، الأمير، إلى غير ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق. قال: وهذا مما لا خلاف فيه. والدليل أن هذه الملاعنة وقعت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وحضرها جمع من الصحابة، بل من صغار الصحابة، فكان شيء علانية، لأن الأمر عظيم والأمر خطير. وحكاه أيضا إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد، ابن رشد في بداية المجتهد. طيب، فائدة التلاعن واللعان يكون بحضرة الناس. بوب البخاري في صحيحه باب التلاعن في المسجد، وأورد فيه حديث سهل بن سعد: فتلاعن في المسجد. وابن عبد البر يحكيه في الاستذكار إجماعا. قال ابن القيم في زاد المعاد: ابن عباس وابن عمر وسهل ابن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم. طيب، ما معنى هذا؟ الصبيان يحضرون مثل هذه المشاهد في الغالب تبعا مع من؟ مع الرجال. يعني الصبي نفسه ما يأتي، وإنما يأتي مع الرجال، فجاء جمع كبير من الرجال، فالصبيان كانوا يقولوا: ما هذا؟ ما هذا؟ فمشوا مع هؤلاء الرجال وشهدوا هذا اللعان، وشهدوا هذا اللعان. طيب، فائدة أيضا: اللعان يسن فيه أن يكون قياما، والدليل حديث عبد الله بن عباس في قصة حكايته للملاعنة، قال: ثم قامت فشهدت، ثم قامت فشهدت. قالوا: لأن القيام في الملاعنة أبلغ في شهرته ووقوعه في النفس. قالوا: وربما تصادف الدعوة التي يدعو بها الإنسان على نفسه وهو قائم، فهذا أبلغ في نفاذ هذه الدعوة. يعني رجل قائم يدعو على نفسه، فربما كان هذا أبلغ في إجابة هذه الدعوة، وأوضح في إجابة الدعوة فيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، فائدة بارك الله فيكم. ابن قدامة في المغني يقول: ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين، ويستحب ألا ينقص عن أربعة، وليس شيء من هذا واجبا، ويستحب أن يتلاعن قياما، ولأنه إذا قام شهده الناس فكان أبلغ في شهرته، فاستحب كثرة الجمع، وليس ذلك واجبا. وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا. طيب، ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسبكما على الله تعالى، أحدكما كاذب. الأول يقول شيء والمرأة تنكر. طيب، حسابكم عند من؟ عند الله، في واحد منكم كاذب، إما الرجل وإما المرأة، لا سبيل لك عليها، خلاص انتهت العلاقة الزوجية. قال: يا رسول الله، مالي؟ أنا دفعت لها مهر وتزوجها. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. أنت عشت معها حياة زوجية، إن كنت صادق هذه عن الحياة الزوجية التي كنت معها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. طيب، إذا كنت كاذب أكيد ما تستحق من المهر شيء، لأنك كذبت وافتريت على هذه المرأة. طيب، عندنا مسألة: لو تلاعنا هل يستحق الزوج شيئا من المهر؟ لا يستحق شيئا، لا يستحق شيئا. حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم، النووي في شرح صحيح مسلم. طيب، عندنا مسألة: رجل اتهم زوجته بالزنا، قيل له البينة، أو حد في ظهرك أو عندك اللعان. قال: سيلاعن. واضح بارك الله فيكم. بعد ما لاعن قال: يا جماعة، كذب عليها، الكلام ما قلت لكم عنه كذب، واستغفر الله وأتوب إليه. بإجماع أهل العلم أنه يفرق بينهما ولا ترجع له أبدا. واضح بارك الله فيكم. هذه المسائل ليست عبث وليست لعب، واضح سلمكم الله. حكاه الإمام مالك في الموطأ إجماعا. قال: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد. يعني الرجل لو قال أنه سيلاعن فلاعن، وبعد ما لاعن قال: يا جماعة ترى كنت أكذب وألعب في هذا الموضوع، نقول يفرق بينك وبين زوجتك ويجلد الحد. واضح بارك الله فيكم، لأنه قذفها زوراً وبهتاناً ولم ترجع إليه أبداً، تصبح محرمة عليه على التأبيد. قال: وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. وحكاه أيضاً ابن قدامة في المغني إجماعاً، حكاه ابن قدامة في المغني إجماعاً. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو الذي رماها به. متفق عليه. يعني الرجل رمى زوجته بالزنا، لاعن وهي أيضاً لاعنت، طيب يفرق بينهما، أحدهما كاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى هذا المولود، إن كان على الصفة الفلانية فهو للزوج، وإن لم يكن فهو لرجل آخر، فهو لرجل آخر. قال حافظ بن حجر: متفق عليه. والصواب أن حديث أنس عند مسلم فقط، حديث أنس عند مسلم فقط. طيب ما لفظه؟ عن محمد بن سيرين قال: سأل، يعني نذكر الآن لفظ حديث الباب، لفظ حديث الباب، قال: سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا للبراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. هذا قاله أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما الرواية الأخرى فهي عند البخاري من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين. الخدلج عظيم الساقين، عظيم الساقين، فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني المرأة لما لاعنت كذبت، واضح بارك الله فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ما مضى من كتاب الله، أنه يدرأ عنها العذاب، لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. طيب عندنا مسألة: هل يجوز ملاعنة الحامل؟ حديث الباب يدل على ذلك، حديث الباب يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، انظروا ما الذي ستضعه من مولود. وعلى هذا جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، والصواب هو قول الجمهور، الصواب قول الجمهور. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. يعني لما أقسم المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة، في المرة الخامسة يضع يده على فمه ويقول له: هذه موجبة، توجب عليك العذاب إما في الدنيا أو عند الله عز وجل، فانتبه لكلامك. هذا كله من باب ماذا؟ تغليظ شأن الملاعنة. وهذا الخبر إسناده لا بأس به، هذا الخبر إسناده لا بأس به. قال الصنعاني: فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف، ثم منعها هنا بالفعل. يعني يذكره النبي صلى الله عليه وسلم: انتبه، ترى هذه يمين ربما يعني كانت سبب في نزول العذاب الشديد عليك. في صحيح البخاري: ثم قامت فشهدت المرأة، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. واضح بارك الله فيكم؟ يعني تلكأت فظنوا أنها سترجع وتقر على نفسها، قالت لا لن أفضح قومي ولن تفضح قومها بأنها أتت معصية أو فاحشة، فأكملت ومضت في يمينها، فأكملت ومضت في يمينها. طبعا إخواني أنا أذكر هذا الشيء فقط من باب الفائدة، وإن كان قد سبق في بعض الدروس الماضية. قد يقول القائل كيف هذا الأمر يكون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن الصحابة لا يعصمون من الوقوع في الذنوب والآثام، وأيضا الإنسان إذا أذنب هذا لا يعني أنه خرج من الإسلام، فقد يتوب إلى الله توبة صادقة تجب هذا الذنب من أصله، والله عز وجل يغفر الذنوب. وأيضا ربما أتى بالحسنات الماحية ما يكفر الله عز وجل بها من الخطايا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها في بعض الدروس الماضية. فالإنسان بارك الله فيكم ينتبه، ونقول له أمسك عافاك الله، فإنك إن خفت في مسائل تتعلق بعدالة الصحابة ربما أوقعك هذا الأمر في عمل يخالف أصول أهل السنة والجماعة. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني ما معنى هذا الحديث؟ الرجل بعد ما لاعنها ما انتظر، قال يا رسول الله أنا ما أمسكها عندي، ما يدري ما الذي يترتب على ذلك، فطلقها مباشرة. ما يحتاج الأمر إلى طلاق، واضح بارك الله فيكم، لكن الرجل فعل هذا قبل أن يدري وقبل أن يعلم. لذلك ذهب جمع من أهل العلم أن التفريق بين الزوجين يقع باللعان، ما يحتاج الأمر إلى، يعني في قول جمهور أهل العلم قالوا لا يحتاج الأمر إلى طلاق، هذا في قول جمهور أهل العلم. وذهب جمع من أهل العلم أن اللعان إذا وقع عند السلطان فإن الأمر أيضا لا يحتاج في التفريق بينهما إلى حكم الحاكم، بمجرد الملاعنة وانتهائها ينتهي أو تنتهي هذه الحياة الزوجية، والله تعالى أعلم. فإذن إذا وقعت الملاعنة فالمسألة لا تحتاج إلى طلاق، وإنما تنتهي هذه العلاقة الزوجية. فائدة، هل هذه الفرقة مؤبدة؟ يعني رجل لاعن زوجته تحرم عليه هذه المرأة إلى آخر العمر، طب لو تزوجت رجل ثاني ترجع له؟ واضح بارك الله فيكم أو لا؟ ذهب عامة أهل العلم أنها لا تحل له، أنها لا تحل له، فيفرق بينهما. ويقول جمع من أهل العلم بأنه لو أكذب نفسه يحد وترجع إليه، وذهب جمع من أهل العلم أن الصواب أنه لو أكذب نفسه يحد ولا ترجع إليه. واضح بارك الله فيكم. إذن إخواني الكرام، الذي يترتب على اللعان أنه يفرق بين الزوجين، ويترتب على اللعان انتفاء نسبة الولد للزوج إذا وقعت الملاعنة، ويفرق بينهما على التأبيد من دون طلاق، ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال غربها أي فارقها وطلقها، قال أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها. والخبر إسناده ضعيف. طيب سؤال، ما معنى لا ترد يد لامس؟ يعني هل معناه أن هذه المرأة لا ترد رجلا يريد أن يزني بها والعياذ بالله؟ هل هذا هو المعنى؟ أم جمع؟ لماذا؟ ولن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم امسكها او استمتع بها. واضح؟ لو كان معنى لا ترد يد لامس انها لا ترد رجلا يريد أن يفعل معها الفاحشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استمتع بها. كيف يقرها النبي صلى الله عليه وسلم على دياثة والعياذ بالله؟ فلا يقبل مثل هذا الأمر. طيب ما معنى لا ترد يد لامس؟ قال بعضهم معناها أنها مسرفة كثيرة التبذير، يعني أي أحد يطلب شيء تعطيه من المال، من هذا المال، فهي مسرفة كثيرة التبذير. والمعنى الثالث، ذكرنا المعنى الأول وهو خطأ، المعنى الثاني يعني ليس بخطأ لكن المعنى الثالث أقوى وأظهر. لا ترد يد لامس، قالوا هي امرأة لا يوجد عندها حشمة عن محادثة الرجال أو مصافحتهم، تتساهل ليس في الزنا، في أمور لا تناسب الحياة الزوجية. واضح بارك الله فيكم، لا تناسب الحياة الزوجية. وذكر ابن القيم في روضة المحبين كلاما حول هذا الكلام، كلاما حول هذا الكلام، فذكر بأن المعنى التوسع في بعض الأمور مع الرجال، التوسع في بعض الأمور مع الرجال، وليس المعنى إتيان الزنا والمعاصي، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم الزواج من الزانية؟ مر معنا أن جمهور أهل العلم على الجواز، والإمام أحمد على المنع، لكن ما معنى كلامهم على الجواز؟ الرجل ما يتزوج المرأة المصرة على الزنا، لا، قالوا لو تزوجها يمنعها ويتزوجها. الإمام أحمد يقول لا، ما يتزوجها حتى تتوب، ما يتزوجها حتى تتوب، والصواب هو المنع، والصواب هو المنع، ما يتزوجها حتى تتوب. طيب عندنا مسألة، لو زنت المرأة بعد زواجها لم ينفسخ النكاح، يعني ما يقع طلاق بينهم بسبب مجرد الزنا، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، في قول عامة أهل العلم، فالطلاق شيء وإتيانها لهذه المعصية شيء آخر. طيب حتى لو رجمت، حتى لو رجمت ما يقع طلاق، واضح بارك الله فيكم، ما يقع طلاق. طيب عندنا مسألة، والعياذ بالله لو أن امرأة متزوجة زنت، بعض أهل العلم يقول طلاقها أفضل، وبعضهم يقول إن تابت توبة صادقة فإبقاؤها أفضل، خاصة إذا كان هناك أولاد. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسائل لا ينظر لها بنظرة واحدة، فبعضهن ربما وقعت في هذا الأمر وليست صادقة في كلامها في التوبة، وبعضهن ربما تكون صادقة الصدق العظيم. وبعضهم يذكر أنه لا يتعلق الأمر بالمرأة، وإنما يقول لا أستطيع أن أطيق مثل هذا الأمر، الرجل يقول أنا ما أستطيع أن أعيش مع امرأة بهذه الطريقة. وقال ربما لبس عليه شيطان فأفكر في قتل نفسي، هذا موجود عند بعض الرجال عندهم غيرة وحمية في مثل هذه المواضيع، فهنا ربما قيل لبعضهم فارقها يغنيك الله عز وجل ويعوضك خيرا. الشيخ العثيمين انظروا ماذا يقول، قال والظاهر أن الأفضل الستر، خصوصا إذا ظهر منها التوبة وكانت ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة. فانظروا إلى جواب هذا العالم الراسخ رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، أعتذر عن دروس يوم غد فعذرا جدا منكم، بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. لأن هذه قرائن إخوان الكرام، هذه الفحوصات أو غيرها هذه قرائن وعلامات يستأنس بها، ليست قطعية، واضح بارك الله فيك. هذه الأمور فيها مسائل شرعية وألفاظ شرعية. تفضل. نعم. لا ما ترجع على التأبيد. على التأبيد. نعم. تفضل. لا يصدق لكن المقصود التغليظ. التغليظ. نعم. تفضل الشيخ. نعم الله عز وجل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم علم غيره لا يعلمه. واضح؟ نعم. تفضل الشيخ. نعم يعني في تساهل ومن ضمنها هذا يعني عند العرب في الجاهلية ذكر ابن القيم أن المرأة تقول المتزوجة شوف سبحان الله نعمة الإسلام الحمد لله على فضله وكرم أنها تقول النصف الأسفل للزوج والنصف الأعلى للعشيق هذا عند أهل الجاهلية ذكر هذا ابن القيم فقال هذا من هذا. واضح؟ نعم. تفضل. نعم هذا تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى مراجعة والله أعلم. نعم لأنه ما استمتع بشيء يعني. نعم يحتاج الأمر إلى مراجعة. تفضل. السلام عليكم وبركاته. لا نعم فإذا قذفت المرأة زوجها تحد حتى لو لا شهدت إيش لو شهدت لازم تجيب 4 شهود لابد تحضر 4 شهود. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.